أهلا بك يا بني في رحاب عالم الكيمياء الساحر. اليوم سنبحر معا في مفهومين أساسيين يشكلان حجر الزاوية في فهمنا لكثير من التفاعلات الكيميائية التي نراها ونلمسها في حياتنا اليومية: التأكسد والاختزال، وكيف يمكن لهذه التفاعلات أن تمنحنا هدية ثمينة كالكهرباء عبر الخلايا الجلفانية. تخيل أننا ننظر إلى نبع يتدفق منه التيار الكهربائي، وهذا النبع هو الكيمياء نفسها.
هذا يبدو شيقاً للغاية يا معلمي. دائماً ما كنت أتساءل كيف تتحول الكيمياء إلى كهرباء، خاصة وأنني أسمع بهذه المصطلحات كثيراً. ما هي الفكرة الرئيسية التي يجب أن أستوعبها في البداية؟
أحسنت سؤالاً، فالفكرة المحورية هي أننا نصف المادة بأنها قد تأكسدت أو اختزلت بناءً على معيارين أساسيين، إما بإضافة الأكسجين أو نزعه منه، أو بفقد الإلكترونات أو اكتسابها. وعندما يحدث هذا التغير الكيميائي نسميه تفاعل التأكسد والاختزال، والأهم من ذلك أن هذا التفاعل هو القلب النابض الذي يحدث في أجهزة خاصة تسمى الخلايا الجلفانية، حيث تتحول الطاقة الكيميائية الكامنة بداخلها إلى طاقة كهربائية نستخدمها لإضاءة مصابيحنا أو تشغيل أجهزتنا.
إذن التأكسد والاختزال هما عمليتان متضادتان تحدثان معاً، وهما أساس إنتاج الكهرباء في الخلايا الجلفانية؟
بالضبط يا بني، إنهما وجهان لعملة واحدة. ولنرسخ فهمنا، دعنا نضع تعريفات واضحة للمصطلحات الأساسية. فالتأكسد ببساطة هو اتحاد العنصر أو المركب بالأكسجين، أو بطريقة أشمل وأدق هو عملية فقد الإلكترونات. أما الاختزال فهو العكس تماماً، نزع الأكسجين من المركب أو اكتساب الإلكترونات. وعندما نقول تفاعل التأكسد والاختزال فنحن نعني تفاعلاً تحدث فيه عمليتا التأكسد والاختزال معاً وفي نفس الوقت لمادتين مختلفتين.
وماذا عن مصطلحي العامل المؤكسد والعامل المختزل؟ هل هما نفس الشيء أم يختلفان عن عمليتي التأكسد والاختزال؟
سؤال ممتاز يكشف عن شغفك بالتفاصيل. لا، إنهما ليسا نفس الشيء، بل هما المسببان للعملية. فالعامل المؤكسد هو المادة التي تختزل هي بنفسها، أي تكتسب إلكترونات، ولكنها تتسبب في تأكسد مادة أخرى. هي كالمستقبل للإلكترونات الذي يخلي مساحة للإلكترونات القادمة من مادة أخرى، فتلك المادة الأخرى هي التي تتأكسد. أما العامل المختزل فهو المادة التي تتأكسد هي بنفسها، أي تفقد إلكترونات وبالتالي تتسبب في اختزال مادة أخرى. تخيل أن هناك راقصان في قاعة، أحدهما يرقص منفرداً يتأكسد ويمنح إلكتروناته، فيتسبب في أن يمسك بها الراقص الآخر الذي كان ينتظرها يختزل. الراقص الأول هو العامل المختزل والثاني هو العامل المؤكسد.
هذا التشبيه واضح جداً يا معلمي، فهمت أن العامل المؤكسد يختزل ويأكسد غيره، والعامل المختزل يتأكسد ويختزل غيره. وماذا عن الخلية الجلفانية التي ذكرتها؟
الخلية الجلفانية هي الجهاز أو النظام الذي تحدث فيه تفاعلات التأكسد والاختزال هذه، ولكن بطريقة محكمة ومنظمة تنتج لنا تياراً كهربائياً. هي أشبه بالمصنع الصغير الذي يأخذ الطاقة الكيميائية الخام ويحولها إلى كهرباء. وداخل هذه الخلية لدينا قطبان، المصعد وهو القطب الذي يحدث عنده التأكسد، وعادة ما يكون القطب السالب في الخلية الجلفانية، والمهبط وهو القطب الذي يحدث عنده الاختزال، وعادة ما يكون القطب الموجب.
فهمت الأساسيات الآن، ولكن هل تطور مفهوم التأكسد والاختزال عبر الزمن؟ وهل له مفاهيم قديمة وحديثة؟
نعم يا بني، لقد تطور هذا المفهوم بالفعل مثل أي علم بشري. في البداية ارتبط مفهوم التأكسد بشكل وثيق بوجود الأكسجين، فهو اسمه تأكسد نسبة إلى الأكسجين، فكان المفهوم القديم يركز على انتقال الأكسجين. فالتأكسد كان يعرف بأنه عملية اتحاد المادة مع الأكسجين، مثل تفاعل النحاس مع الأكسجين لإنتاج أكسيد النحاس، 2Cu زائد O2 ينتج 2CuO. هنا النحاس تأكسد لأنه اتحد مع الأكسجين.
هذا منطقي بالنظر إلى الاسم. وماذا عن الاختزال في المفهوم القديم؟
في المفهوم القديم كان الاختزال هو عملية نزع الأكسجين من المادة. على سبيل المثال، عندما يتفاعل أكسيد النحاس مع الهيدروجين لإنتاج النحاس والماء، CuO زائد H2 ينتج Cu زائد H2O. هنا أكسيد النحاس اختزل لأنه فقد الأكسجين.
هل هناك مثال يوضح كلتا العمليتين في نفس التفاعل وفق المفهوم القديم؟
بالتأكيد، ولعل تفاعل الثيرميت الشهيرة هو مثال بليغ. تخيل هذا التفاعل القوي الذي يستخدم في لحام السكك الحديدية 2Fe2O3 زائد 2Al ينتج 2Al2O3 زائد 2Fe. هنا الألمنيوم Al تأكسد لأنه اكتسب الأكسجين وتحول إلى أكسيد الألمنيوم، بينما أكسيد الحديد Fe2O3 اختزل لأنه فقد الأكسجين وتحول إلى حديد نقي.
هذا يوضح المفهوم القديم جيداً، ولكنك ذكرت أن المفهوم توسع، فما الذي جعله يتطور؟
هذا هو مربط الفرس يا بني. مع تقدم الاكتشافات العلمية، وجد العلماء تفاعلات كيميائية تشبه تفاعلات التأكسد والاختزال في طبيعتها، ولكنها لا تتضمن الأكسجين إطلاقاً. هنا كان لابد من توسيع المفهوم ليشمل هذه التفاعلات، وهكذا ظهر المفهوم الحديث الذي يركز على انتقال الإلكترونات بدلاً من الأكسجين.
إذن المفهوم الحديث هو الذي يركز على الإلكترونات، فكيف يصف التأكسد والاختزال بناء على الإلكترونات؟ في المفهوم الحديث، التأكسد هو عملية فقد الإلكترونات. عندما تفقد الذرة أو الأيون إلكترونات، فإن شحنتها الموجبة تزداد أو شحنتها السالبة تقل. على سبيل المثال، عندما يفقد الخارصين Zn إلكترونين ليتحول إلى أيون الخارصين Zn2+، نكتبها كZn ينتج Zn2+ +2E-. هذا نسميه نصف تفاعل التأكسد. وماذا عن الاختزال في المفهوم الحديث؟ الاختزال في المفهوم الحديث هو عملية اكتساب الإلكترونات. عندما تكتسب الذرة أو الأيون إلكترونات، فإن شحنتها الموجبة تنقص أو شحنتها السالبة تزداد. لنأخذ أيون النحاس Cu2+ كمثال. عندما يكتسب إلكترونين ليتحول إلى ذرة نحاس Cu، نكتبها كCu2+ +2E- ينتج Cu، وهذا نسميه نصف تفاعل الاختزال. إذن التأكسد هو فقد الإلكترونات والاختزال هو اكتسابها، وهما يحدثان معا في نفس التفاعل. هذا صحيح تماما. عند جمع نصفي التفاعل، فإن الإلكترونات المفقودة يجب أن تساوي الإلكترونات المكتسبة. فلو جمعنا نصفي تفاعل الخارصين والنحاس Zn plus Cu2+ ينتج Zn2+ +Cu. قاعدة ذهبية يجب أن تترسخ في ذهنك يا بني: التأكسد والاختزال وجهان لعملية واحدة، لا يمكن أن يحدث أحدهما دون الآخر. المادة التي تفقد إلكترونات تتأكسد، يجب أن يقابلها مادة أخرى تكتسب هذه الإلكترونات تختزل. إنهما كشخص يعطي شيئاً وآخر يتلقاه، لا عطاء بلا متلقي.
هذه القاعدة الجوهرية تبسط الكثير. إذن كيف أربط هذا المفهوم الحديث بالعامل المؤكسدي والعامل المختزل؟ بكل بساطة، العامل المختزل هو المادة التي تتأكسد، أي تفقد إلكترونات، وبفقدها لهذه الإلكترونات تتسبب في اختزال مادة أخرى. ففي مثالنا السابق، الخارصين Zn هو العامل المختزل لأنه فقد إلكتروناته. أما العامل المؤكسد فهو المادة التي تختزل، أي تكتسب إلكترونات، وباكتسابها لهذه الإلكترونات تتسبب في تأكسد مادة أخرى. في مثالنا، أيون النحاس Cu2+ هو العامل المؤكسد لأنه اكتسب الإلكترونات.
هل يمكننا تطبيق هذا على تفاعل الثيرميت مرة أخرى؟ طبعاً، في تفاعل الثيرميت Fe2O3S plus 2AlS ينتج 2FeL plus Al2O3S. الألمنيوم Al تحول من حالة ذرة متعادلة إلى أيون في مركب أكسيد الألمنيوم Al2O3، أي أنه فقد إلكترونات وتأكسد، ولذلك فهو عامل مختزل. أما الحديد في أكسيد الحديد Fe2O3 فقد كان في حالة تأكسد عالية، ثم تحول إلى حديد نقي Fe، أي أنه اكتسب إلكترونات واختزل، ولذلك فهو عامل مؤكسد.
هذا يربط المفاهيم القديمة والحديثة بشكل رائع. والآن كيف ترتبط هذه العمليات بإنتاج الكهرباء؟ هذا هو الجزء الذي حيرني دائماً. هنا تكمن الفكرة الذكية والمذهلة يا بني. تخيل أن لديك فلزاً نشطاً كالحديد، وضعته مباشرة في محلول ملح فلز أقل نشاطاً مثل كبريتات النحاس. سيحدث تفاعل إحلال تلقائي FeS plus CuSO4AQ ينتج FeSO4AQ plus CuS. ما يحدث هنا هو أن ذرات الحديد تتأكسد وتفقد إلكتروناتها، بينما أيونات النحاس في المحلول تكتسب هذه الإلكترونات وتختزل لتترسب كذرات نحاس. المشكلة هنا هي أن الإلكترونات تنتقل مباشرة في المحلول، فلا يمكننا الاستفادة منها. إذن كيف نجعله ينتج الكهرباء؟ الفكرة العبقرية هي أننا نقوم بفصل نصفي التفاعل. بدلاً من أن تنتقل الإلكترونات مباشرة في المحلول، نضع الفلز النشط في وعاء ومحلول أيوناته، والفلز الأقل نشاطاً في وعاء آخر ومحلول أيوناته، ثم نوصل الوعاءين بسلك معدني خارجي. بهذا الإجراء تجبر الإلكترونات المفقودة من الفلز المتأكسد على السريان في هذا السلك لتصل إلى الفلز التي ستحدث عنده عملية الاختزال. هذا السريان المنظم والموجه للإلكترونات في السلك هو ما نسميه التيار الكهربائي. هذا هو أساس عمل الخلية الجلفانية. إنها أشبه بنهر يجري بحرية في الوادي، ولا نستفيد من قوته، لكن إذا وجهنا مساره في قناة ليدير طاحونة سنحصل على طاقة مفيدة.
هذا رائع. إذن فصل التفاعلات هو السر. وماذا عن الخلايا الكهروكيميائية بشكل عام؟
الخلايا الكهروكيميائية هي أجهزة تعتمد على تفاعلات التأكسد والاختزال لتحويل الطاقة من شكل لآخر، وهي نوعان رئيسيان. النوع الأول هو الخلايا الجلفانية، والتي هي محور حديثنا. هذه الخلايا تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية تلقائياً، أي أن التفاعل يحدث بمفرده دون الحاجة لطاقة خارجية لبدئه، مثل بطاريات السيارة والبطاريات الجافة التي نستخدمها في ألعاب الأطفال والمصابيح. هدفها هو إنتاج تيار كهربائي.
وماذا عن النوع الثاني؟
النوع الثاني هو خلايا التحليل الكهربائي. هذه الخلايا تفعل العكس تماماً، تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية، وهي تحتاج لمصدر كهرباء خارجي لإحداث التفاعل الكيميائي، أي أن التفاعل فيها غير تلقائي. أمثلتها تشمل طلاء المعادن، حيث نستخدم الكهرباء لترسيب طبقة من معدن على آخر، أو استخلاص الألمنيوم من حاماته. هدفها هو إحداث تفاعل كيميائي باستخدام الكهرباء.
إذن الخلايا الجلفانية هي المولدات الكيميائية للكهرباء. لنعد إليها بالتفصيل. ما هي مكوناتها الرئيسية وكيف تعمل؟
ممتاز. الخلايا الجلفانية هي أنظمة تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية بشكل تلقائي كما ذكرنا. تتكون هذه الخلية من وعاءين منفصلين، كل وعاء يحتوي على جزء من التفاعل. أهم مكوناتها هي أولاً القطبان، وهما صفيحتان من فلزين مختلفين مثل الخرصين والنحاس، وهما اللذان يوصلان التيار. ثانياً المحاليل الكهربية، حيث يغمر كل قطب في محلول يحتوي على أيوناته الخاصة. فمثلاً قطب الخرصين يغمر في محلول كبريتات الخرصين، وقطب النحاس في محلول كبريتات النحاس.
وماذا يربط بين الوعاءين؟
ثالثاً السلك الموصل، وهو موصل خارجي يربط بين القطبين لتسمح للإلكترونات بالانتقال من وعاء إلى آخر، وهذا هو مسار التيار الكهربائي. ورابعاً المكون الأهم لإغلاق الدارة والحفاظ على التوازن الكهربائي، وهو القنطرة الملحية. هذه القنطرة غالباً ما تكون أنبوباً على شكل حرف U يحتوي على محلول ملحي مشبع، وتصل بين الوعاءين دون أن تسمح للمحاليل بالاختلاط المباشر.
وما هي وظيفة القنطرة الملحية بالضبط؟
القنطرة الملحية هي كالجسر الذي يحافظ على الاتزان. تخيل لو أن الإلكترونات غادرت وعاء التأكسد وبقي أيونات موجبة كثيرة فيه، سيصبح هذا الوعاء موجباً جداً ويوقف تدفق الإلكترونات، والعكس صحيح في وعاء الاختزال. القنطرة الملحية تسمح للأيونات السالبة بالانتقال نحو وعاء التأكسد لتعادل الشحنات الموجبة المتراكمة، وتسمح للأيونات الموجبة بالانتقال نحو وعاء الاختزال لتعادل الشحنات السالبة الناتجة من ترسب الأيونات الموجبة. بدونها تتوقف الخلية عن العمل سريعاً.
فهمت الآن دورها الحيوي. وبالعودة إلى المصعد والمهبط، كيف أعرف أيهما يحدث عنده التأكسد وأيهما الاختزال؟ وهل يتغير شكلهما أثناء التفاعل؟
هذا سؤال جوهري. المصعد هو القطب السالب في الخلية الجلفانية، وهو المكان الذي يحدث عنده التأكسد، أي فقد الإلكترونات. ولهذا السبب فإن الإلكترونات تتحرك منها عبر السلك الخارجي. وبما أن ذرات الفلز عند المصعد تفقد إلكترونات وتتحول إلى أيونات تذوب في المحلول، فإن كتلته تقل تدريجياً. أما المهبط فهو القطب الموجم، ويحدث عنده الاختزال، أي كسب الإلكترونات. إليه تتحرك الإلكترونات عبر السلك. وبما أن أيونات الفلز في المحلول تكتسب إلكترونات وتترسب على المهبط كذرات، فإن كتلتها تزداد تدريجياً.
إذن الإلكترونات دائماً تنتقل من المصعد إلى المهبط عبر السلك. وماذا عن حركة الأيونات في القنطرة الملحية؟
أحسنت الربط. الأيونات السالبة في القنطرة تتحرك نحو المصعد لتعادل الشحنة الموجبة المتزايدة الناتجة عن تأكسد الفلز، بينما تتحرك الأيونات الموجبة في القنطرة نحو المهبط لتعادل الشحنة السالبة الناتجة عن استهلاك الأيونات الموجبة في المحلول. هذا يضمن إغلاق الدارة الكهربائية واستمرار تدفق الإلكترونات.
هذا تفصيلي ومفيد جداً.
وما الذي يحدد مقدار فرق الجهد الكهربائي الذي تنتجه الخلية الجلفانية؟
يعتمد مقدار فرق الجهد الكهربائي أو الفولتية الذي تنتجه الخلية الجلفانية بشكل أساسي على الفرق في النشاط الكيميائي بين الفلزين المستخدمين كأقطاب. هذه قاعدة عامة ومهمة. كلما زاد التباعد بين الفلزين في سلسلة النشاط الكيميائي، زاد فرق الجهد الكهربائي الناتج عن الخلية.
هل يمكن أن توضح لي بمثال أو بسلسلة النشاط؟
بالتأكيد. تذكر أن سلسلة النشاط الكيميائي ترتب الفلزات من الأكثر نشاطاً إلى الأقل نشاطاً. الفلزات الأكثر نشاطاً مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم لديها ميل كبير لفقد الإلكترونات، وبالتالي تتأكسد بسهولة، بينما الفلزات الأقل نشاطاً مثل النحاس والفضة والذهب لديها ميل أقل لفقد الإلكترونات. فلو كانت لدينا خلية جلفانية بقطبي مغنيسيوم ونحاس، فإنها ستنتج فرق جهد كبيراً، لأن المغنيسيوم أنشط بكثير من النحاس. أما خلية مكونة من خرصين ونحاس فستنتج فرق جهد أقل، لأن الفرق في النشاط بين الخرصين والنحاس أقل مما هو بين المغنيسيوم والنحاس. إنه أشبه بفرق الارتفاع في شلال الماء، كلما زاد فرق الارتفاع زادت قوة تدفق الماء.
هذا التشبيه يجعل الأمر واضحاً للغاية. إذن الفلز الأنشط سيكون المصعد دائماً؟
نعم، الفلز الأنشط هو الذي يميل أكثر لفقد الإلكترونات، وبالتالي سيتأكسد هو ويشكل المصعد، والفلز الأقل نشاطاً سيستقبل الإلكترونات ويختزل ويشكل المهبط.
الآن بعد أن فهمت المبادئ، ما هي تطبيقات العملية لهذه الخلايا الجلفانية في حياتنا اليومية؟
تستخدم الخلايا الجلفانية بشكل واسع في حياتنا اليومية كمصادر للطاقة المتنقلة، وهي ما نعرفه باسم البطاريات. وتنقسم البطاريات إلى نوعين رئيسيين. النوع الأول هو البطاريات الأولية، وهي غير قابلة لإعادة الشحن. مثال عليها البطارية الجافة، أو ما تعرف بخلية لوكلانشي.
البطارية الجافة، تلك التي نستخدمها في الألعاب والمصابيح اليدوية، ما هي مكوناتها؟
بالضبط، في البطارية الجافة يكون المصعد عبارة عن وعاء من الخرصين، والمهبط هو عمود من الجرافيت. أما المحلول الكهربائي فهو ليس سائلاً تماماً، بل عجينة رطبة من كلوريد الأمونيوم وبعض المواد الأخرى. هذه البطاريات مفيدة للاستخدام لمرة واحدة وترمى بعد نفادها.
وماذا عن النوع الثاني؟ هل هي البطاريات التي يمكن إعادة شحنها؟
نعم، النوع الثاني هو البطاريات الثانوية، وهي قابلة لإعادة الشحن. أشهر مثال عليها هو بطارية الرصاص الحمضية، وهي بطارية السيارة التقليدية التي تنتج 12 فولتاً. هي ليست خلية واحدة، بل تتكون من 6 خلايا جلفانية متصلة على التوالي، كل خلية منها تنتج حوالي 2 فولت.
وما هي مكونات بطارية الرصاص الحمضية؟
في بطارية الرصاص الحمضية، المصعد يتكون من ألواح من الرصاص، والمهبط يتكون من ألواح مغطاة بأكسيد الرصاص. أما المحلول الكهربائي فهو حمض الكبريتيك المخفف. هذه البطاريات مصممة لتعمل لفترات طويلة، ويمكن إعادة شحنها مرات وتكراراً عن طريق تمرير تيار كهربائي عكسي لإعادة التفاعلات إلى حالتها الأصلية.
هذا رائع. وهل هناك أنواع أخرى من الخلايا الجلفانية غير البطاريات التقليدية؟
قطعاً يا بني، هناك فئة متقدمة ومهمة جداً تسمى خلايا الوقود. هذه الخلايا هي أيضاً خلايا جلفانية تنتج الكهرباء مباشرة من تفاعل كيميائي، لكنها تختلف عن البطاريات التقليدية في أنها لا تنفد أو تحتاج للشحن. بدلاً من ذلك، هي تحتاج لتزويد مستمر بالوقود، عادة الهيدروجين والأكسجين، لكي تستمر في إنتاج الكهرباء. إنها تعمل كالمحرك الذي لا يكل ولا يمل طالما زودته بالوقود.
هذا يبدو واعداً جداً. وما هي ميزة خلايا الوقود الرئيسية؟ وهل لها تفاعلات معقدة؟
أهم ميزة لخلايا الوقود هي أنها صديقة للبيئة بشكل كبير، فالناتج الوحيد لتفاعلها هو الماء النقي والحرارة. تخيل أنك تنتج الكهرباء من دون أي تلوث. وبالنسبة لتفاعلاتها، في الوسط القاعدي مثلاً، عند المصعد يتأكسد الهيدروجين مع أيونات الهيدروكسيد لإنتاج الماء والإلكترونات. 2H2 زائد 4OH- ينتج 4H2O زائد 4E-. وعند المهبط يختزل الأكسجين مع الماء والإلكترونات لإنتاج أيونات الهيدروكسيد مرة أخرى. O2 زائد 2H2O زائد 4E- ينتج 4OH-. وعندما نجمع التفاعلين يكون التفاعل الكلي هو 2H2 زائد O2 ينتج 2H2O.
إنها حقاً خلايا مستقبلية، لقد غطيت كل شيء بتعمق رائع يا معلمي. هل يمكن أن تلخص لي أهم النقاط قبل أن نختتم؟
بكل سرور يا بني. تذكر دائماً أن التأكسد هو عملية فقد الإلكترونات، والاختزال هو عملية اكتساب الإلكترونات، وهما عمليتان متلازمتان لا تنفصلان. الخلية الجلفانية هي الجهاز الذي يحول الطاقة الكيميائية الكامنة في تفاعلات التأكسد والاختزال التلقائية إلى طاقة كهربائية. المصعد هو القطب السالب الذي يحدث عنده التأكسد، والمهبط هو القطب الموجب الذي يحدث عنده الاختزال. وأخيراً، مقدار فرق الجهد الكهربائي الذي تنتجه الخلية الجلفانية يزداد بزيادة الفرق في النشاط الكيميائي بين قطبي الخلية. آمل أن تكون هذه الرحلة قد فتحت لك آفاقاً جديدة في فهمك للكيمياء والطاقة.